إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعطانا الشيخ صباح الآن ورد جودة المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلازمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيدي محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قضاه وأصدق علينا مدده وبره رضي الله عنا وعنه به في الدنيا. احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بالعلم الصنفة إلى آخره. نفعنا الله ببركته في الدارين. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداع المبتدع حجر حد عنه. هذا الدكتور عميد كلية في القرآن بجامعة طنطا له كتاب النفحات الجودية. يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت. جده كان يحيي الموت. كذا أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5 من كتاب النفحات الجودية. يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو الله كان يحيي الموتى وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق جهة لا يأتيها الباطل جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة نيل القنطرة. وأحال المعترض أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول فطور إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله فقام فقال من الذي قتله وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كانوا يجيبوا تاريخة أربعة يحلوها وعرفوا الآن واخدين الكرامة دي حطينها في هذا الكتاب وخذلك ومحفوظ في الأرشيف. أي معترض بقى نقرأ عينه للتقرير ده لما يكون الرجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية إن كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرب. في واحد من المعاصرين أن محور الجدة شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤخرونه ولا تضمينه إن كان رب البيت جحفا مضرجعا فشيمة أهل البيت كلهم الرب. وهي غريبة الرب والرب هي مراعت واستقام المعنى عجيب إن من البيانة لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة هي دائما يحتج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهفة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام لا يستطيع أن يقول نعم أبدا يقول إن شاء الله. فلما قلنا إن شاء الله إذا جدت إن شاء الله برضه وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله ألم نقطع لميت لأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا انه من افضل الاولياء واكرمهم، فما يحل على الاطلاق ان يدفن في مسجد وان تصور الحوائج منه. قال الله عز وجل: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو يطلب يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فاي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ اي مدد؟ لقد كان حافظ ابراهيم محقا لما ترجع قائلا، وخرج الجيوب دائما مصفره كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بدايه وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان شكله عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقه ساكنه ولا حاجه، فكانه قال لي عن الفطرنا عشان تتاكلني، فكتب له ورقه من الشعر الحلمنتيجي يقول له فيها: ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فافرح فاني ذاهب متوجه في ذاهب. وكذلك فرجل طول عمره فقير وغلبان، وكان لما يدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه الشعر، لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب ويذكرك بالمتنبي ابو الطيب. محمود سامي البارودي باشا، فكلمة باشا دي تبين لك انه ايه الرجل الغني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من الحدود بتاعه، فكان حافظ الغني يدخل عليه، فكان برضه يسيله قرشين كده وبتاع، وكان يشيل رجل قصير طول عمره. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف يرزق الاموات. ده شيء عجيب، الاحياء شيء يرزق، وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي اعاره ولا يين ولا شمال. او واحد مؤذن ولا خرجته في مسجد برامج الصوفي من حوالي سنتين وعرفته بخبره في اروقه الاوقاف، حبوا ينقلوه، راحوا عجبوه الاثنين وقالوا له: يا جماعه انا كاني شغال في الكويت، انا انتوا هتطلعوني تسالوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. مش بقى الكعبه ولا تقول الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى خفوله 4 مليون. ما في ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور في وزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مساله، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون، يبقى الامام ياخد حاجه والمقيم الشعار ياخد حاجه ووزير الاوقاف ياخد حاجه والمدير ياخد حاجه ومدير المساجد ياخد حاجه والكلام ده اوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون الى قبر البدو، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ فاحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة وتمام العشرة، نقولهم في الجنة بالقبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف امات على الاسلام ام لا، أنه واشه هذه تلك إذا قسمة ضيقة. فالمشكلة أخذنا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يدرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأدرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من اشخاص اهل البدع يجروك الى معارف جانبيه ما دخلنا فيه، يقول لك عمال يشتم الاولياء، احنا ما كتمناهم ولا لنا علاقه بهم على الاطلاق، فان كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الاداب. إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجونا له الذل والرفع عند الله عز وجل. لنا علاقة بالشر على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحط منه على الإطلاق كفر، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بتراب الأرض خطايا، ملك الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة ولا أضر. يعني واحد ملا من الثمل الأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب؟ ما أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا فراغ الأرض كلها وعرضها وارتفاعها، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، من الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال لي يا ابني مثلا نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الساعة دي، قال لي انا نفخت الحب، نفخت يعني نجحت الكلام، الاخبار ليس فيها نسخ، هي صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف، هذا وعد من الله. اذا لقيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة ولا ابالي، لا ابالي ليه؟ لان ايه؟ لا احد يساله، لا احد يساله، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، ان الله لا يخاف عاقبه ما يفعل، له الحر. اذا لقيتك بقرابها مغفره كلمه ولا ابالي، هذا اشاره الى ان له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الاولياء والاضرحه والكلام ده هو انما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فاي واحد يشيع عنا ان احنا بنكتب الاولياء ونتكلم في دول الاولياء، ما بنحبش الاولياء، باهت كاذب. نحن نعرف اخبار اولياء الله عز وجل الاكثر منهم، ونحن نقف مع الاخبار الصادقه عنهم. وكما قلت في مطلع في اخر الكلام ان كرامات الاولياء تكون وهم احياء، واولياء الله صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، اعلى طبقه في طبقات الاولياء هم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، جرت على ايديهم كرامات. والامام اللالكائي له كتاب اسمه شرح اصول اعتقاد اهل السنه، عقد مجيدا مثلا صغير يعني سماه كرامه الاولياء، هذا فصل يعني في كتاب طويل، وطبع فيه مجيد اسمه كرامه الاولياء، اثبت فيها الكرامات الصحيحه لاولياء الله اللي هم الصحابه، زي مثلا ايه؟ زي مثلا اسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري، كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاه والسلام وكل واحد طبعا معه صالح، فلما انقلبوا من عنده من عنده في ظلام الليل الثالث اضاءت عصا احدهما، صوت العصا كده اضاء لان يكون كشاف،
فضل هما الاثنين ماشيين في الضلمة على ضوء هذا الكتاب. فلما افترق اضاءت عصا الاخر. فطلعوا لنا اي كرامة غيري او يأتوا لنا بشيء من جنسها بفرق صدق في الخبر. لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت خبز اسمه العقيدي. ليه يا جماعة سمعين العقيدي؟ قال لك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عجبان. عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه؟ في العقل. الرسول قال له مد يا عجبان بالجهر. ها؟ على لغتين مد يا عجبان. يعني الرجل ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمكن عايز صحابي لازم ولا بد. مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. أهو ده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابة في المنام. وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم. دايما نايمين ركيزة أساسية وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات. لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء. لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان. فطلع واحد كده الآن أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم. فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا. لا. ولو أن هذا الرجل لم يكن ما أطاعه الناس وهو كمن لم يكن لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحكم الشرعي السم قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأقصروا لرؤيته. فلو ان رجلا راى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا وجب عليه ان يصوم هو لتحقق عله الحكم في حقه. وهو انه راى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فاما ان ياخذوا بخبره فان بقى ظهر في خبره عله قادحه يبقى يلزمه هو ان يصوم. فكل ما ياتينا من المنامات هدر لا قيمة له. فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ الشرف العظيم يبقى صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت لمنام. هذا كان الحكم الشرعي أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم ان الرجل ده العقيل ده خيروا عنه كرامات. وفي حديث عيال بن حمار اللي احنا نقراه النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ملوش عقل. اهو اللي ملوش عقل ده ماشي بسكه جنبه. ليه؟ لا يمين تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبروها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف الجني. لا ضعيف العقل. الضعيف الذي لا عقل له. فبيحفظ كلام من ضمن الحكايات الشائعه اللي انا من ساعه ما ولدت وانا بسمعها وبيحمق عليها ايمانات غلاظ. وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشأن نفسه تلك الكذبه. ايوه يا عم علي ايه الحكايه؟ يحكي بقى عم علي. حدثني علي بسيرته ابن المدينه ولا واحد من اجزاء الجن. ايه بقى الحكايه؟ قال ان انا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البط البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصه ان اطلعها من البناح الا بنفسك ايه الصائد. فجماعه اتخافوا مني صيادين وبتاع فبدأ بيني وبين بعض من الاوساط تطورت العداوات واستمرت العداوات بسنين. المهم كرهوني كبروا قتلي. في ليله من الليالي رحت عشان اصطاد وحفر لنفس الشفره وياها دي اللي حفرها وينزلوا فيها دي في المده دي. وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حوالي. المهم جالوا كده هادف ان هم هيقتلوه. تفر لا يروي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بسقوه بيجري وراه من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد تخيل. وفات الناس عرفوه ما عرفت هو حاول ازاي ومات ازاي ومش عارف. هو يقول انا معرفش انت بس حدي لكن يسحبوه فليرعبوه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقة الشباب والباب كان عليه جد اتفتح الباب. ما علينا الاب يفتح ازاي مش مهم لكن خلاص الباب اتفتح. ام داخل ورجع الباب وراه جاء العصبة طول القوة لزق الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مجهول مش عارف هو فين. ترك عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقي. في ضريح العقي فتح الباب ازاي؟ ما تسالنيش السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك خلاص كده خلص السؤال لا محل له عند هؤلاء. والنبي عن يوم الرسول المشهوره من سال ايه من اعترض انطرد. اخبرك اللي اعترض انطرد. انت سلم بكل حاجه لا سبب له. العجيبه كل ده ممكن نبلعه ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظل صح. الراجل ده بعد ما ندى يريد ان يخبر الله فبيحدث على عند السجاد. ها عزيز ربنا ده هو نزال فبيحدث على عند السجاد. فلا يا عزيز الكبريت مش لاقي الكبريت هتلاقيه سابه في النجده. انت عارف الناس يولعوا كده في النجده يعني من الشاي وبتاع وجالس نفسه نسى الكبريت هناك. مين ده اللي ولعله؟ اظن ده انا واضحه. ها هو ده اللي ولعني. قال لا اتواصل به بل هم قوم طاغوت. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المختار مباشره. ها مباشره يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا اثنين ولا حاجه من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني تاب من هذا الكلام قبل ان يمد حياته بعد ثلاث سنوات. فكان كل ما امراته خلد تفضل. المهم جاله العصير جاء في المنام وقال له روح ابدا تخطيطين والكلام ده هو وخطوط الله. طلب مراته طبعا جرحت البط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عارف الكلام ده مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ. لا انا ناكلهم بط واحنا نسينا في البط. فالواحد استناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا ايه؟ اكلوا البط من الواقع خلصوه ما خليش حاجه في الريسه. رجعت المره طبعا كنت بتصنع حفظ ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط بكرين بط جالوا كمان يجري ورا في المناء. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. قلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضرب ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يصدق اخرى الواحد ممكن يهلو لما يملأ بطن بكريم بطن وما يموت. فقلت له ذلك جمع الواحد المثالة ده فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. هذا الضرب ملعوب من حكاية الشيخ والكلام ده قطرة دهان حتى مرضنا على هذا. أرجوك يأتي الشيطان يتول ما هو ثلاثة منها سهوي. الرؤى ثلاثة منها فهؤلاء إنما يشيعون وتضع فيهم عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء يقول لي انت قبل العصر كده او قبل الفجر ما يجلبش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراه؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي انت لسه ما جئتش في الولاية. لكل ولي عيد زي احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عيد يخدره عيد كده صحيح. اشوف الناس ما تقول ايه كل دي بسبب الخرافات التي صيروها عن الاولياء. وانت لو تتجاوز هذه الكرامات تجد ان منها ما يفتح في صميم التوحيد فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرام احنا عندنا الاسانيد الصحيح واحنا نعرف الصحيح من الضعيف اهل السنه كده والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامه فلا يأتون لنا إلا بإسناد هالك عن راوي ثالث مفترق على الله ورسوله أو كان ما بين الرجل الآخر مساوي تنقطع فيها أعناق المطيه. يعني انقطاعا في الإسناد لا تفسده القرون العشر احنا خلاص حصينا نرضى وانتقلنا لا تفسده القرون. يعني انقطاع طويل. من كرامات الأولياء مثلا الصحيحة خبيب بن علي لما أخذه بنو الحارث ليقتلوه لكن أكثر حرم كالزهرب فسجنوه لحد أكثر حرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في أحياء العرب لأنه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث أو قتل حارثا. المهم أنهم لما سجنوه وضعوا على الباب امرأة سجانة وكانت المرأة دي لها ولد صغير يعد على رجليها وكاد. ففي يوم من الأيام ولد قبيل بن عدي موسى يستحد به موسى عشان يحلق العانة. تعرف في شريعتنا ان شعر العانة لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوم. اقصى شيء شعر العانة 40 يوم بعدين يحلق. فقبيل طلب موسى يستحد به وهو مسجون وسيبقى ربك مسجون لم يكن له نظير في اتباع السنن اللي كانوا يصدرون عن حب. المرأة جابت له موت وبعدين الولد على رجلها غسلت شوية كده الولد نزل وراح عند مين؟ عند قبيل. كان ممكن يتصحى ويقول لك رد راسنا خلاص ما يقتلونا دول مشركين وبتاع لكن الناس دي كان عندهم نبل وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين لم يبشر. ليه؟ لان حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه رايحين فين؟ تتجرون الى محمد وتقاتلوننا معه اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي لكم. قال له مات لا نقاتل معه. فقلنا النبي عليه الصلاه والسلام وهذا حديث صحيح فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه. من الكفار والشعر؟ قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي أخذ الولد نزلا على ركبتها دخل لقبيل خذ حقه على ركبته. انتبه الولد نظرت فإذا موسى في يد قبيل والولد على حده فشهقا عرفها قبيل فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرأة دي أسلمت بعد كده فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيث ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. الرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط ولقد رأيت في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة يأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب. هذه كرامة كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتزرعون إما بالحيل وإما بالكذب. وبئس الرجل تكون بضاعته الحية والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدي ارفاع أيدي ارفاع أي تعبان مجهود كتفه ارفاع أيدي ارفاع. الشعور كما يقول انهم بيجيبوا التعابين من مخزائها ويمسك التعبان يلف على صبع جلدوية كده ويأكلها من بدل. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اعتذر في اتخاذ الاستعدام في جيبه اول الناس لهم حدفوا لهم تحت الكنف وقف عن الارض خلاص. كيف عمر رأيك تتابع الى الوميه على فكرة لكم ده في تعبان ازاي لك في تعبان احد المطرفة كل يوم وسيراميك وإيشاني ورخام وتعب تعبان هي عيدة كين ان شاء الله. هو انا بقول لك كده خلاص. وحتلقوا بالامارة الاوبر فاشل عشان يعني ايه طبعا الناس تتزين طعم الفضول شيء يوم يروح الى الجبل ايه بقصه فيها جهنم ده كلمه يوم صفر يجي زي الكلب واخد بالك ومر الى لا بص ونحطه جيب صدقوني. ايه رايك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليها يصدقوا ولا لا ها يصدقوا خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا طلع له استعدام لتحت الكنبه هكتبه تاني ليه خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده في اخر غريب الحال يوم جاي كده نار دخلها بغض واختلف وصف هذا رايكم بعيد ويجيب الشعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيرة ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فضحه مع هذه الطائفة. لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين أنهم مبتدع. وكان شيخ الإسلام رحمه الله رجل المعتبر من الربانيين كان على كلامه نور وكيف كان يدخل القلب والصدق ينطبع على الوجه والكذب ينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان بالنخل وبتاع ترك النخل قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده كان اللي بيجبر على طول لقى على وشه غبره مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سبك مني. طب سبك منه ليه؟ يقول لك فحرش كده حسيت كده نتبايد مني الان من ناحية ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فانت رأى شيخ الإسلام سمي رجل في يده نواصل في الحدد وكان اذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر. وكان من عمق علمه لا تكدره ابتلاء ترمي فيه نفسا تطلع بعلم فتسلسل اعرى لان انت الماء تتعثر فتوصل للاعرى. لكن صرنا بينا وبين قعر الماء 30 40 متر ما يتعثر غير ابدا. فكيف يستنى ما تكلم فيه؟ فذهبوا الى السلطان وأهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق. وتجسر سيرة أهل البدع إلى الآن تجد إن هم بيلوذوا بأصحاب الشوق وتجد دايما إن هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية واللي بتاخد إغماء رسمي واي واحد عايز يعمل داعيه مشترك ثواني يطلع ويروح حج وعمره وياخذ 500 واحد متعود يجيب فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للسرادقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده خلاص وصلاة الجمعات إنما تقوم للمساجد الأولياء شوكة وأبها كل حاجة راحوا للسلطان احنا قلنا أهل البدع إما يحتالوا وإلا يكذبوا راحوا الناس وقالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء وقد آذانا واحنا خايفين تنسى الصاعقة من العذاب الهول تخذنا كلنا وبتاع ده الشيخ لسان ابن تيمية السلطان السبعان تعالى ازاي يعمل تشتم في الأولياء ويعمل وتخلي وتسوي شيخ الإسلام الحق بإيدي قوة والباطل مهزوم تلقائية قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأوضح من المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فكلمة نقذف بالحق دلنا على ان القوة في الحق جعلته كالقديم خلاص كده والحق اذا صوبته لا يصيب الا اس الباطل وهو الدماغ زي ما الدماغ اس الانسان واس جسمه ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه ادي معنى يدمغه خلاص يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده القبيح نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفرد دماغه على طول فاذا هو ذاهب ومنايم على طول مطروح ارضا خلاص فشيخ الاسلام رجل محب يرى انه على الحق فنديله قوه اعتبار انه على الحق فنديله قوه وانه قائل مقام الرسول وانه لا ينبغي ابدا ان نهاجم حتى نحفظ للناس عقائدهم وإن العلماء وإن كانوا الأقلون عددا فهم الأعظمين قدرا هم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل وإن كانوا الأقلين عددا وشوف الإسلام قصته مع غزان مشهورة لما دخل عليه على السفارة دخل عليه وقال له أمره ونهاه ووعظه وحذره فجابوا جاب أكل قال له الأكل كل أن أكل إزاي وهذا الأكل استفضتموه من أموال الناس وأنجزتموه على ما قطعتموه من شجر الناس كان معاه مجموعة العلماء كانوا بتاع إلا شيخ الإسلام قالوا ده فاسد مالكم ده كله مرفوض ده فاسد فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تفرطس بدمه قلت لم يهدون حتى إيه العقل بالجل بتاعه أدي اللي هو عمل كافر من الرجل غزال يكتب شيخ الإسلام فجاه كان بيفتحه كده العلي ومطلع دم كده ومعاه الهدوم قال كفاء الكلام فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له خرجان انجمع داخل في بعض انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما وشكل كان خلص الاسره والكلام ده هو نازل هو الحق كده فاذا كان عمل كده في العدو اللدود هو ما عرفش يعمل مع سلطان المسلمين تكلم كلمه حق دخل شيخ الاسلام وتكلم بها عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت وبين انهم يعيبون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعة طبعا السلطان عرف حاجه اول مره يسمع كلام القضيه ده فقال الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع فقال شيخ الاسلام ابن تيمية أشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنة الله قوم عمال يشد فيه طبعا كان ايه لابد للأرض شوف كان يشد فيه لابد لراجل حاجة بقى واخدرك هم يا رب النار بين الشيخ لسان الزهية بقى ليه السلطان بقى ايه اللي بيعملوه قال ان احنا اولا لا نغسل جلدهم انا دماء الخلق هم جعلوا يدهنوا جلدهم بيدهن الفوطة ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال إن مقتلها تسبيح. فإذا يروح يقتله مثلا 20 ضفاعة مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ويدخل النار، فهو يدخل لها ويدهن جسده وأنا كمان أقتل جسدي وندخل النار سوا، فمن احترق عليه لعنة الله. فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عارف القصة فأدخل هذه الطريقة وأذن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوة مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفر. إذن يا جماعة أهل البدع لأنه يعجب عن إقامة دليل صحيح بشدة لقضية مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد ولا بيسكن الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك، وانت بتسكن في العاده تتوقف الولي كل والده كذا وكذا عايز تبرع نفسك فحسيت ان الوالده كويس، فيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا وسلام عليكم ورحمه الله قبل ما تكون على الساحه الغزلي وخجلت. ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرر نفسه ان هو يسيب بهذا الولي، يبقى ضيع علي الحق اللي انا كاجول ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع، عايز يجرد بقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع، لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت اللي أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام، فإذا أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التكذيب عليك والكلام الإيه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن، ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى، وقال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى يدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، عجبكم الكلام ثم ترد عليه، هو جد دليل تعرف ترد عليه فيعرف ترد عليه، لكن ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام ينفع الكلام ده يتقال وانا موجود خلاص ما قبلوش بقى ايه يعني متعبس كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجدنا المحدة البيضاء. انا عايز ابين له نور الاله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال لئن اتخذت الها غيري، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام ده مجنون، ده ازاي ربنا ورد علينا الاولين ولا كلام؟ برضه ما ردش عليه وقال له ده انا واقع عقلي وجنبلك ها ولا انا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خلاص ما فيهوش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرفات خلاص حجج على بعضها كده كالسيد الهاجر، وده رأى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين، هي خلاص وصلنا لآخر الشيء الأوامر جاية من فوق وهو نفس الكلام منطق وعقل وكذا كذا 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 ما انت حاجة هي تجيب يا بالشيء على طول خلاص كده. موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجة، ما هو العالم كده مش أول من ضيع له دليلين ثلاثة الأموال يهرس، لا ده عنده أدلة وعنده ترقي في الأدلة الفوق ده حاول فيا كده أروح معاه وأقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للست قال له أولو جئتك بشيء مبين، حزام الكلام النافع يخرج الشوق. أولو جئت ترشيد أن نقاتل به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي صابان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لساحر عليم. خلاص دخلنا بقى في إيه؟ دخلنا في السكة الثانية. يريد أن يخرجكم من أرضكم. شوف يستفزون الجاي. يستفزون الجاي. ها؟ يريد أن يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا إيه دخل في المسجد وكان مصاب المسجد ده مثلا هيقرأ بمتهمتان تراجع مثلا. سريع عايز مسجد سريع جدا. لا الراجل مثلا أرى نص ربع ولا حاجة. يقعد طول السور إيه الكلام ساعة. فبعد ما يخلص يبتدي بقى إيه؟ يبتدي على الإمام. وبعدين يقول للإمام إيه؟ أنا مش علي أنا على الناس. إذا كان علي أنا أقف الصوت. لكن الناس هو مهما شاغل الحديث ده لا محدش يتكلم. ها؟ لا حد يستجاب ولا حد ناخر زي اللي تنفق من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيل ملكي. لا اصل هو الوحدة ده يمنع حاجة. لكن يعمل لما يستفز الجماهير. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ صراحة. حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. والمجنون السحر بقى وعمل العملية دي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلاص. كذلك من نظام مثلا من أثري عرض الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللوم يا أبي. لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على سر ربنا سر الملك. فالضيء مبعد الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ده رجل لئيم ربنا اداله الملك يبقى تكفر ولا تكفر؟ المفروض تكفر. لا ده كان سبب كفره أن آتاه الله الملك. والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا اداله الملك. قال أنا أوحي وأمين. قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت. نعم مناظرة. قال أنا وحي وأمين. ذكر أهل التفسير إن أنا لقيت اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام وبعدين حد الواحد براءة والثاني طلب الرخصة. يبقى المثال الثاني ده اللي أنا براءته ده المفروض طلب الرخصة كمان. فالاثنين دول كانوا بحكم الموت. أنا كده لما عفوت عنه قد أحييتهم. طبعا دي حجة متهافتة خائبة. لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين لي انها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول لا انا بكلم لك رجال. لقد قال فلان كذا وقال علانه. يا سيدي فلان ليس بمعصوم. ليس بمعصوم لكنه عالم جليل. هذا تم التحريم في العلماء ولا ايه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخفيون ويصيغون ومش عارف ايه وبتاع ده كل الدنيا راح. هندخل بقى في المعجنة دي؟ لا. أم قال له إيه؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى. خلاص؟ حجة بالغة. حجة بالغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. فنقول إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامه الحجج. ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليدي ذاكر لو حورته لسان ما يعرفش يجاوب. لا ده هو عارف طبيعه خصمك. وانت عاده لا تعرف طبيعه خصمك الا اذا علمت اقوالهم من كتبهم. اذا نراي عشان اجابي اهل البدع بعد ما يكون الانسان تحقق بطريقه الحق يغيظني قوي. يجي لي ولد لا يعرف الجوع من الكرسور يقول لي انا عايز ارد على النصارى عايز اشتري انجيل وارد على النصارى. مره راح جالس في صلاه الجمعه يقول انا عايز ارد على النصارى. قلت له انا عندنا ولد كده في الشغل متحذر شغال مع الرهبان دايما يشككنا في جنه كده فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هاثر عليك المكان. هات لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وبطلب منك اهو انك انت تحددني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فأبلغ قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده. يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرا في الانجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتدحر عالم بالحق من الائمه. ليه؟ لانه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما ياتي. لكن يدخل ومش عارف حاجه في اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع. وجاءت شيخ الاسلام ابن تيميه كان يعلم عن النصرانيه ما لا يعرف اكبر رهب عندهم، بل تلميذ ابن تيميه ابن كثير ذكر في البدايه والنهايه انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه رايت يعلم من دينه شيئا. كولد تبشر طبعا الرهب الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دينه. يبقى ابن تيميه ده يا ابن كثير ده ايه؟ رجل ده عالم كبير. واخذلك وده تلميذ ابن تيميه. نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب. ليه؟ لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مكتوب المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما. فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما بنقولش كده. السبب تقول كده اقرا الكتب فيطلعك غلطان. كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بيقولش كده. ولذلك الاشاعره هم اللي نظروا ابن حزم احتجوا عليه انه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره. قالوا نحن لا نقول بهذا. واخذلك يوم يضعفوا من حجته ومن صفته بنفسه. الى اهل البدع بعد ما تكون متدحر وعرفت الحق من دليله كنت تقرا كتبهم لتعرف حججهم. قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا. يقول لك اه يعني انت بتكمل له. فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم. فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء. جيش من العلماء. فيا ترى في بلد مثل زي قربت هنا كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير الشيخ صلاح؟ هم خمسه سته سبعه مثلا يعني. انت يعني شباب عندكم وهسيبكم السد من الواحد بالواحد. لا انا خليها خمسه سته سبعه. المفروض كم نفر؟ 50,000؟ 100,000 مثلا؟ طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ مئات. كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص. كم محاسب؟ مئات. أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابه؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير. هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله؟ طيب أموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله اللي هو يقول انا سأنفق على طالب من طلاب العلم ادخله من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين. طلاب العلم اغلب فقراء او مساكين فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال. إذا الزكاة بتاعتك بدل ما أنت تعطيها الفقير بياكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به، ليه ما أنت واحد معاك أو خالد كمان معاك ما تجمعوش أموال الزكاة وتقسموها كده على الأشهر وتجبروا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط لكن تدعو من الله وتصحح العقائد للناس وتتفضل وتنتصر وتنصر نفسك لمن تعطي الناس والزكاه هتخرجها على اي حال تخرج زكاه مالك على اي حال لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن تسعى به كل الناس تخص به اهل الفضل مالك لم تسع به كل الناس تخص به اهل الفضل فلما يجي اهل البدع من كل حاجه وصاروخ وينكروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد العلماء العلماء هم جهاز المناعه في جسم الامه المسلمه مثل جهاز المناعه في الجسم مرض الاذى من اخطر الامراض التي اصابت البشريه بسبب انه بيصيب جهاز المناعه فالإنسان لو أصيب بأي نجل الجلد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف تصور بلدا فسى فيها الطاعون ولا طبيب فيه كم يكون عدد الموتى بالألوف بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب فكذلك البلد التي ليس بها عالم فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير ليس هي مسؤولية الأفراد في عنق الجماهير وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك على قدر طاقتك فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه إذا أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه والذي يرد أهل البدع يردهم عن ثواب المسلمين فهذا أرض له يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين وأن يهبنا وإياكم العلم النافع على هذا الصالح وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.